الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا أيها الإخوة عند الأثر الثاني عشر من الآثار والنصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العلم.
قال أبو قيثرة قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا الأعمش عن خالد بن فرسان عن حصين عن عقبة عن عقبة عن سلمان قال
أنا عندي عن حصين بن عقبة ابن عقبة عن سلمان. عندك عن أنت؟ عندكم عن؟ حصين بن عقبة. نعم.
عن حصين بن عقبة عن سلمان قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه.
ككنز.
ككنز لا ينفق منه.
يا ريح. ككنز حرف جر الكاف ليس ككنز. علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. هذا الأثر أخواني الذي سمعتموه والذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى بسنده إلى سلمان، ورد موقوفا على سلمان رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من هذا اللفظ الذي جاء عن سلمان، ولفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن علما لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه في سبيل الله. والحديث رواه ابن أبي عاثر في تاريخ دمشق، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح الجامع من حديث ابن عمر، وأخرجه أيضا القضاعي في مسند الشهاب، مسند الشهاب مطبوع في مجلدين، من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وصححه أيضا الألباني في صحيح الجامع. وأيضا جاء الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، وقد ساقه المصنف برقم 162 برقم 162 حيث قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا لهيعة قال حدثنا دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه. والحديث هذا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه باعتبار أن له طريقا يعني أخرى، فالحديث ثابت من حيث رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أثر سلمان والأحاديث التي سمعتموها عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل أيها الأخوة على أمر عظيم ومسألة كبيرة في حياة طالب العلم والعالم خصوصا، وفي حياة المسلم عموما. هذه المسألة تقدمت معنا إجمالا، وهي الدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إذا تأملنا هذا الحديث نجد أيها الإخوة أن فيه تشبيه وجوب بيان العلم ونشره في الناس ونفع العباد به بوجوب ماذا؟ بوجوب الإنفاق من المال وإيصاله إلى مستحقه. فكما أنه يحرم حبس المال عن المستحقين له، فكذلك يحرم حبس العلم وكتمه، وأنه متى حصل الامتناع للمال وحصل الكتمان للعلم هنا ترتب على ذلك الإثم، لأن كل من صاحب المال في هذه الحالة وكل من صاحب العلم قد حبس وكنز ما هو واجب عليه أن ينفقه وأن يقوم فيه بحق الله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي في الحديث 162 قال مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به، يعني لا يقوم بنشره ولا ببيانه للناس، قال كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه. فكما أن الله جل وعلا رزقك المال أيها الأخ الكريم وأوجب عليك الإنفاق منه، فكذلك لابد أن يعلم أنه سبحانه وتعالى هو الرازق للعلم، وهو الموجب سبحانه وتعالى، أو هو الذي أوجب عليك الإنفاق منه. والعلم أيها الإخوة يختلف عن المال، المال إذا أخرجته ربما نقص، لكن إذا كان في سبيل الله يزيد عند الله جل وعلا طبعا. والعلم كلما أنفقت منه وبثته في الناس زاد، وكلما اجتهدت في نشره كثر، وهذا من بركة العلم. لهذا قال أبو إسحاق العلبيري رحمه الله تعالى الأندلسي في منظومته الشهيرة لولده قال وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فقال يزيد بكثرة الإنفاق منه، يعني العلم، كلما أكثرت من نفع الناس به وإيصال الخير به وإيصال الخير إلى الناس كلما زاد هذا العلم. وهنا يقال لكل من وفقه الله تبارك وتعالى لطلب العلم ومن عليه به ولو بالشيء اليسير، يقال ما هو يعني المانع من نشر العلم؟ ما الذي يحمل الإنسان على حبس ما علمه الله تبارك وتعالى ومن عليه به؟ هذا سؤال محاسبة لابد أن يوجهه كل ناصح لنفسه إلى نفسه، ما هو المانع لي من نشر العلم؟ ما الذي يحملني على حبس ما من الله جل وعلا به عليه؟ فهذا الأمر أيها الإخوة إن وقر في قلب طالب العلم حرك في نفسه القيام بحق العلم الذي هو نشره. وإذا نظر إلى واقع الناس فواقع الناس حقيقة كبير، أعني من حيث الحاجة، فالأخطاء عند الناس في جانب العبادات، في جانب العقائد، في جانب المعاملات، في جانب الأخلاق، وفي جانب السلوك، ليس أيها الإخوة ليست بالقليلة، الأخطاء الواقعة عند الناس ليست بالقليلة. ولهذا أيها الإخوة لما كثرت الحاجة كانت هنا المهمة على طالب العلم أعظم، والمسؤولية عليه أكبر من جهة اجتهاده وحرصه على نفع الناس وبث الخير فيهم، خصوصا في هذا الوقت الذي قد هيأ الله جل وعلا فيه من وسائل الاتصال تقنيات ما به يستطيع المرء نفع كثير من الناس في لحظات وفي دقائق معدودات. لكن هنا الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. من هنا حقيقة أنا أقول لكل أخ وفقه الله لطلب العلم، ولكل أخت أيضا يسر الله تبارك وتعالى لها سبل تحصيل العلم، أقول العلم نعمة، وحق هذه النعمة أن تشكر، ومن شكرها أن يؤدى حق الله تبارك وتعالى فيها، وذلك بنشرها بين الناس وبإيصال هذه المسائل الشرعية والأحكام العقدية والأخلاقية إلى الناس. لأن حياة قلوبهم وحياة أرواحهم لا تقوم إلا على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقول الواحد منا إخواني أنا لا أستطيع إلقاء المحاضرات، أنا ليس عندي إمكانية على إلقاء الدروس، أنا غير ممكن لي من إلقاء الخطب. هذه تعد حقيقة حجج واهية وأعذار من إملاءات الشيطان عليه. فإن المرء إذا تأمل في واقعه وكان حقا ناصحا صادقا في نصحه لنفسه يعلم علم يقين أن نشر الخير وإيصاله إلى الناس لا يتوقف على إلقاء محاضرة أو إقامة دورة أو إلقاء خطبة أو نحو ذلك من الأمور المتعارف عليها، ولا تكون الدعوة إلى الله فقط على بهذه الأمور، لا. والإنسان إذا أيضا نظر إلى واقعه إخواني وجد أن هناك شرائح كثيرة في المجتمع تنتظر منه الإنفاق عليها من هذا العلم الشرعي الصحيح. هذه الشرائح والفئات كبيرة في المجتمع متعطشة إلى كلمة طيبة ونصيحة تنفعها في دينها وإلى تذكير بما هي غافلة عنه. والواحد منا إخواني إذا نظر إلى يعني واقعه ومن حوله، أولى الناس به وهم أهل بيته، ما مدى قيامه بنشر العلم فيهم؟ الزوجة، الأولاد، الوالد، الوالدة، الإخوان، الأخوات، الخدم في البيوت. للأسف أنه يؤتى بالخدم فيستفاد منهم ولا يقام بإفادتهم. تأتي المرأة أو يأتي الرجل ويمكث سنتين يخدم فلا يقدم له الإسلام ولا يشرح له ولا يحاور، فيأتي كافرا ويعود كافرا والعياذ بالله. أين القيام بحق أيها الإخوة هذا العلم؟ أيضا المدرس مع طلابه، الموظف مع زملائه وموظفيه، بل حتى إخواني بائع البقالة أليس له حق في أن ينصح وأن يعني يقال له الكلمة الطيبة؟ بل حتى العامل في محطة البنزين أليس من حقه أن يعطى شيء يبصره ويدعوه إلى دين الله تبارك وتعالى؟ كل هذه الفئات في المجتمع لها حق أيها الإخوة أن يوصل إليها هذا الخير الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به. لكن لا شك الموفق في هذا كله هو من وفقه الله تبارك وتعالى. إذا تبين هذا إخواني، جزاك الله خير، بارك الله فيك، إذا تبين هذا أقول إن لإنفاق العلم ونشره في الناس وبثه فيهم قواعد عامة وضوابط لا بد يعني أن يراعيها طالب العلم. وأنا أذكر لكم 20 أمرا لعلها بإذن الله أن تنفعكم في حياتكم ومع أهليكم وفي مجتمعكم، وهي ليس لها ترتيب معين إنما جاءت حقيقة هكذا على الخاطر ويعني كتبتها سريعا. الأمر الأول انتقاء المعلومات والمسائل الشرعية المناسبة لكل فئة، انتقاء المعلومات والمسائل الشرعية المناسبة لكل فئة تخاطب. ثانيا التحقق من صحة تلك المعلومات ومن التثبت منها، التحقق والتثبت من تلك المعلومات وصحتها. الأمر الثالث قدم يا طالب العلم الأهم فالأهم والأولى فالأولى من المسائل التي يحتاج إليها، فليس كل ما يعني يذكر يحتاج إليه، فقدم الأولى فالأولى مما يحتاج إليه، وهما يعرف عند أهل العلم بالتدرج. الأمر الرابع الاهتمام بالأحكام الشرعية من غير تفريق بين أصل أو فرع أو كلي أو جزئي، فلا يقال هذا من الكليات وهذا من الجزئيات وهذا لب وهذا قشور، لا يقال هذا. الكل يعني المسائل والأحكام الشرعية دين الله، والكل جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل بينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس بحسب الحاجة، فجاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم لدين الله شاملا لكل ما يحتاج الناس إليه من صغير وكبير. أيضا من الأمور وهو الأمر الخامس، استعمل الرفق في إنفاقك للعلم ونشرك له، فهذا هو الأصل وهو من علامات الخير ودلائل التوفيق، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم أو دلهم على باب الرفق. ومن الأخطاء حقيقة الشائعة عند بعض طلبة العلم أنه ربما استعمل أشد الأساليب وأعنفها مع أهله وذويه، وربما كان بالعكس في خارج بيته، هذا لا يصلح، ولا يأتي التوفيق والنجاح بمثل هذا الأسلوب، بل التوفيق والنجاح والوصول إلى المطلوب والمراد يأتي بناء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. الأمر السادس أيها الإخوة، يقال اختر الوقت المناسب لطرح المسائل الشرعية ما أمكن، اختر الوقت المناسب، وهذا من فقه الدعوة ومراعاة حال المدعو أن يختار الوقت المناسب لطرح المسائل الشرعية. الأمر السابع يقال نوع في أسلوب نشر المسائل الشرعية كما جاء ذلك في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرة بالسؤال ومرة بالحوار والمناقشة ومرة بالموعظة ومرة بالترغيب ومرة بالترهيب وغير ذلك، ومرة باغتنام الفرص و يعني المواقف والحوادث التي يمكن من خلالها تقرير المسائل الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا بين أصحابه، وكان ذلك في وسط الشهر والقمر بدرا، اغتنم الفرصة وقرر مسألة عقدية من أعظم المسائل، وهي مسألة رؤية الله جل وعلا، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر إلى آخره. فاغتنام الفرص أمر ضروري أيها الإخوة، وهو يعني هذا الأسلوب من الأساليب التي تكون سببا في ثبات المسألة الشرعية عند المخاطب. ثامنا يقال أيها الإخوة، وهو من أصول الدعوة حقيقة، اربط المدعو دائما بالدليل وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، وهذا أساس مهم أيها الإخوة، أن يجعل انطلاقة الناس وربطهم في الأحكام بالأدلة وبكلام أهل العلم موثوقين في بيان هذه الأدلة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول شيخ الإسلام، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. التاسع يقال يا طالب العلم كن سهلا في عباراتك واضحا في كلامك، وخذ من الكلام والعبارات والألفاظ ما هو قريب إلى أذهان العامة والمخاطبين، فهذا من أمور الدعوة الهامة حتى تفهم الأحكام الشرعية على وجهها. قد قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا أخواني بلسان قومه، فلا بد أن يخاطب الناس بما يدركونه وبما يعرفونه. الأمر العاشر أيها الإخوة يقال: استشر من هو أعلم منك وأقدم منك في الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم. والمشورة باب خير على الإنسان، وكلما كان الإنسان صاحب استشارة كلما كان أقرب إلى التوفيق. ولهذا لا يعني نستغرب أن يأتي الأمر بالمشورة في غير ما آية من كتاب الله، ويكون ذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وديدنه في دعوته. الأمر الحادي عشر أيها الإخوة يقال: أسلك الوسائل الشرعية في التعليم والدعوة. وهذا أساس وأصل مهم جدا، فالخير كل الخير في الأخذ بالوسائل الشرعية، ولا يخرج عن الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله والتعليم ونفع الناس إلا من كان جاهلا بمعرفتها أو كان مفرطا فيها أو كان أيها الإخوة متعديا عليها. هذه أمور ثلاثة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنه لا يلجأ إلى الوسائل البدعية إلا من كان جاهلا بالوسائل الشرعية، ولا يلجأ إلى الوسائل البدعية والمخالفة إلا من كان جاهلا أو متعديا أو مفرطا. فهذه ثلاثة أصناف لا يعني لا نجاح لها ولا فلاح في دعوتها أو تعليمها. الأمر الثاني عشر أيها الإخوة يقال: تذكر أن الإسلام جاء بالإصلاح لا بالإفساد، وبما ينفع الناس لا بما يضرهم. وبناء على هذا يقال: ينبغي على طالب العلم أن يفقه قاعدة المصالح والمفاسد، متى تقدم وماذا تؤخر وكيف تطبق، لأن هذه القاعدة أيها الإخوة أصبحت ماذا؟ أصبحت عند كثير من الناس قاعدة يعني مطاطة، يدخل فيها ما ليس فيها، وطبقت تطبيقا سيئا أدت إلى التساهل والتنازل عن الأحكام الشرعية، وليس هذا هو مراد الشرع. فقاعدة المصالح والمفاسد تحتاج من طالب العلم إلى فقه دقيق، فإنها إذا فقهت ضمنت بإذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك السلامة في الدين والدعوة. الأمر الثالث عشر يقال أيها الإخوة يعني لطالب العلم: أقبل على المدعو بكليتك. وهذا أمر مهم في التعامل مع الشخص المدعو والفئة المخاطبة. أقبل على مدعوك، أقبل على المدعو بكليتك، وأظهر له الاهتمام، وأعطه حقه من الإنصات بحديثه والإقبال عليه بوجهك، وافتح له قلبك، فهذا الذي بإذن الله يضمن لك القبول. الأمر الرابع عشر أيها الإخوة يقال لطالب العلم: استصحب قاعدة اليسر ورفع الحرج في دعوتك. استصحب قاعدة اليسر ورفع الحرج في دعوتك وتعليمك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأن اليسر هو ما جاءت به النصوص الشرعية. اليسر الحقيقي المطلوب هو الذي كان موافقا للشرع، لا ما خرج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو عن دلائل النصوص. فهنا لا يكون في الحقيقة يسرا، إنما يكون فيه شدة ومشقة، فكل ما كان خارجا عن النصوص فإنه يؤدي إلى المشقة على المكلف وإلى الحاق الضرر به، لأن الله جل وعلا لم يأمرنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يأتنا إلا بما هو مناسب لأحوالنا ومتوافق مع أوضاعنا وشؤوننا أيها الإخوة. فالخير كل الخير في لزوم الشريعة والأخذ بأحكامها، لأنها هي اليسر كله، قد قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأمر الخامس عشر أيها الإخوة يقال لطالب ابذل الخير وإن قل، ابذل الخير وإن قل، ولا يغب عن بالك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا, لا تحقرن من المعروف شيئا. الأمر السادس عشر وهو من الأمور المهمة التي باستصحابها يثبت طالب العلم على دعوته وعلى تعليمه, وهي أن يقال لا تستعجل ثمار دعوتك وتعليمك, لا تستعجل ثمار الدعوة والتعليم, فإن المطلوب منك هو البيان فقط وليس عليك النتائج. قد قال الله جل وعلا لنبيه إن عليك إلا البلاغ. من المحزن أن يهيئ الله جل وعلا لبعض طلبة العلم من يجلس إليه ويتعلم منه, وربما لا يثبت عنده البعض, وربما تتكرر عليه الوجوه إلى آخره, فهذا يعني يجعله يصاب بشيء من الإحباط والتراجع. وقال لا, ليس هذا من شأن طالب العلم الجاد. طالب العلم الجاد يبذل الخير, من اجتمع حوله وجلس إليه أفاده, ومن أعرض عنه فإنه يسعى لنفعه, إن بقي وثبت فالحمد لله, وإلا فقد قال الله جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الأمر السابع عشر أيها الإخوة, يقال لطالب العلم جمل سيرتك وتواصلك مع الناس بكل خلق عال وبكل تعامل راق جاء به ديننا من الابتسامة وإلقاء السلام والرحمة والحكمة والتواضع إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة الطيبة التي تجمل سيرة الإنسان. وبالجملة التحلي بكل خلق كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكن. الأمر الثامن عشر أيها الإخوة, يقال تذكر أن الدعوة إلى الله عبادة, وأن تعليم الناس قربة, فلا يصدنك عنها إعراض الناس عنك أو استهزاؤهم بك أو قلة حضورهم أو سوء تعاملهم. لا, هذا لا ينبغي أن يكون عليه طالب علم. قد قال الله جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الأمر التاسع عشر أيها الإخوة, وهي قاعدة, يقال ليكن أمرك بالمعروف والدلالة على الخير بالمعروف, ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف, يعني بيانك للناس الأحكام ودلالتك إياهم عليها, ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف, بالحسنى وبالمعاملة الحسنة, ونهيك عن المنكر بلا منكر, ليكن نهيك عن المنكر بلا منكر, يعني بلا أمور ومفاسد تترتب على إنكارك. الأمر الأخير وهو العشرون, يقال أيها الإخوة ابني في نفسي المدعو وأصل في قلبه أن أساس صلاحه في الدنيا ونجاته في الآخرة إنما هو بالعلم النافع وبالعمل الصالح, هذا هو أساس الفلاح وأصل النجاة. وقد قال الله تبارك وتعالى مبينا أن هذا من مقاصد بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع, ودين الحق وهو العمل الصالح. فبمراعاة إخواني هذه القواعد وهذه الأصول يصل طالب العلم بإذن الله جل وعلا إلى الإصلاح المطلوب شرعا, إلى الإصلاح الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم, يصل إلى الإصلاح الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى, إلى الإصلاح الذي كان عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام, إصلاح العقائد, إصلاح العبادات, إصلاح المعاملات, إصلاح الأخلاق, إصلاح السلوك, إصلاح الأفكار, إصلاح الأهداف إلى غير ذلك, لا الإصلاح المزعوم في عصرنا هذا وهو القائم على إسقاط الحكومات وزعزعة الآمنين في المجتمعات أو ترويع الناس وتهييج الثورات، لا، هذه كلها طرق إفساد لا وسائل إصلاح، ويكفي أنها تخالف العقل الصحيح والفطرة السليمة فضلا عن الدين والشريعة. هذا ما يتعلق إخواني يعني بالتعليق على هذا الأثر وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. أختم هذا الموضوع إخواني بما يرفع يعني الهمم ويقوي العزائم على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والنشاط لها والإقدام على نفع الناس بما تقدم من الضوابط الشرعية. ففي الأثر رقم 39 ساق المؤلف بسنده رحمة الله عليه إلى سعيد بن جبير أنه قال في قول الله جل وعلا: يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال: هذا من العلم. هذا الأثر إخواني فيه تنبيه على أن من ينفق علمه ويجود به على الناس فإنه يسلم من هذا الوصف الذميم وهو البخل. البخل بماذا؟ البخل بهذه النعمة العظيمة والفضل الكبير من الله وهي العلم الشرعي. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وهو يعدد مراتب الجود، قال رحمه الله: الرابعة يعني المرتبة الرابعة الجود بالعلم وبذله. الجود بالعلم وبذله، قال: وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به يعني بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال، والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. وعلى هذا فليحذر أن يكون الطالب للعلم بخيلا بعلمه حابسا الخير الذي تفضل الله تعالى به عن خلق الله جل وعلا. أيضا مما حقيقة يحفز الإنسان و يدعوه إلى الإقدام على الدعوة إلى الله ونفع الناس ما تقدم معنا إخواني في الأثر رقم 6 والأثر رقم 29 و30. ففي الأثر رقم 6 فيه كما تقدم معنا أن جميع دواب الأرض تستغفر لمعلم الناس الخير، وفي الرقم 29 و30 أن المرأة يكون ببيانه للعلم ونشره في الناس مباركا على من حوله، وأنه يوسم بصفات يوسم بالتقوى والصلاح والعبودية لله تبارك وتعالى. أيضا مما يدفع المرء للدعوة إلى الله والإقبال عليها ونفع العباد ما ذكره المؤلف برقم 113، حيث ساق بسنده رحمه الله تعالى إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمعه، فإنه رب محدث أوعى من سامع. هذا الأثر كما ترون في الهامش عندكم حكم عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه بالانقطاع، يعني أنه من جملة الضعيف. وقد صح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ عدة، منها يعني هذا اللفظ الذي أورده المؤلف رحم الله امرأ إلى آخره، ومنها لفظ نظر الله امرأ. أما لفظ نظر الله امرأ فقد رواه ابن حبان وغيره من حديث ابن مسعود كما من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت كما بين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولفظ الحديث نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وأما اللفظ الآخر وهو رحم الله امرأة، فرواه أيضا ابن حبان وغيره من حديث ابن مسعود، ولفظه رحم الله من سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع. ولشيخنا العلامة عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى ورعاه كتابا في دراسة هذا الحديث بعنوان دراسة حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية، وخلص فيه حفظه الله تعالى إلى أن هذا الحديث من جملة الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا في ألفاظ الحديث أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع إلى آخره، وفي الحديث الآخر رحم الله امرأ، هذا ماذا؟ دعاء. أحسنت، هذا دعاء صادر ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما ظنكم بدعاء صدر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيجاب أم يرد؟ يجاب ولا شك. ولهذا قال العلامة المبارك فوري رحمة الله عليه في تحفة الأحوذي، قال ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وغنما. يكفي الإنسان غنيمة وفائدة أن يكتسب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يدعى له بالرحمة وأن يدعى له بالنظارة. أيضا مما أورده المؤلف في باب الدعوة إلى الله جل وعلا وتبليغ العلم ما جاء في رقم الأثر رقم 45، حيث ساق بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يدل على ماذا إخواني؟ في قوله بلغوا عني يدل على ماذا؟ فرضية ولزوم الدعوة إلى الله جل وعلا وتبليغ العلم وتثقيف الناس بالأحكام الشرعية ولو بأقل القليل، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري والمناوي في فيض القدير وغيرهم. ولو بأقل القليل بلغوا عني ولو آية، فمن فعل ذلك يعني قام بتبليغ ما يقدر عليه إلى الناس مما علمه من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد امتثل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقام بمهمة من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي الدعوة إلى الله، وكفى بذلك شرفا للإنسان ومنقبه أن يوفقه الله تبارك وتعالى لعمل هو من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، إلى غير ذلك إخواني مما جاءت به النصوص وبينته أن الدعوة إلى الله من أحسن القول، وأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أبواب الصدقات، وأن الدعوة إلى الله وتعليم الناس من طرق استمرار الأجور للإنسان في الحياة وبعد الممات إلى غير ذلك. فهذه بعض النصوص والآثار التي أوردها المؤلف، والتي إذا تأملها الإنسان ووقف عندها وعند أمثالها اندفع بإذن الله تبارك وتعالى إلى الإقبال على التعليم وعلى نفع الناس وعلى إفادتهم وعلى بث الخير فيهم وعلى تفقيههم بما يحتاجونه في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي عقائدهم. نعود إلى يعني ترتيب المؤلف في سرد الآثار وإلى الأثر رقم 13. قرأ أبو حميد.
قال أبو قيسر قال حدثنا جرير عن الأعمش قال بلغني عن مقرف بن عبد الله الشكير أنه قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع.
نعم وخير دينكم. نعم
وخير دينكم الورع.
هذا الأثر قد جاء أيها الإخوة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى قد رد هذا الحديث ولم يعتبر. فقد قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعد هذا الحديث محفوظا ولم يعرفه عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وقد روي مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رفعه نظر. ومن العلماء المحدثين الذين قد أثبتوا هذا الحديث المنذري رحمة الله تعالى عليه في الترغيب والترهيب، وتبعه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، والله أعلم بالصواب. والأثر يعني جاء موقوفا كما ترون هنا، وساقه المصنف إلى عبد الله ابن الشخير، وقد قال البزار عند ذكره لهذا الحديث: وإنما يعرف هذا الكلام من كلام مطرف، والله أعلم. يقول: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. فضل العلم يعني يا أخوة من يعرف فضل العلم؟ أبو عبيدة أحسنت. فضل العلم يعني نافلته والزائد على الواجب منه. فضل العلم قال أحب إلي من فضل العبادة، يعني من العبادات النافلة أو التي هي تطوع زائدة عن الواجب. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، ما سبب أفضلية فضل العلم على أفضلية العبادة؟ معلم أنا عندي منهج في أن لابد يكون في رفع يد، ولابد يكون رفع اليد باليمين، فاللي يرفع باليسار منخل يجاوب. طيب ها تفضل الشيخ. بالعلم تستقيم العبادة. بعد تفضل، أنت ما يستين سألك لكن ما نملك من الخير. تفضل أحسنت، وافقت ابن القيم. نعم أبو عبد الرحمن. بالعلم يرفع الجهل. تفضل. أحسنت لا شك. تفضل. أحسنت، يعني كما ذكر الأخ أن يعني صاحب العلم نفعه متعد إلى غيره. طيب ما ذكرتموه إخواني يعني لا شك أنه صواب، وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه عند ذكره لهذا الأثر في مفتاح دار السعادة معللا السبب، قال: لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه. لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه، والعبادة يختص نفعها بصاحبها، يعني نفعها قاصر ليس متعد. قال: ولأن العلم تبقى فائدته وثمرته بعد موته، وهذا لا شك من أعظم أبواب الخير، أن يفتح الإنسان لنفسه بابا من الخير يجري له بعد موته، فلا ينقطع عمله بانقطاع حياته، وهذا هو التوفيق. قال: لأن العلم تبقى فائدته وثمرته بعد موته، والعبادة تنقطع عنه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وتفضيل أيها الإخوة نفل العلم على نفل العبادة هو مذهب كثير من الأئمة كالشافعي رحمة الله تعالى عليه وغيره. وابن القيم رحمه الله ذكر يعني من العلماء فضل نفل العلم على نفل العبادة في مفتاح دار السعادة عند الوجه 108 عندما ذكر فضل العلم، فعند الوجه 108 ذكر يعني مذاهب أهل العلم في تفضيل العلم على في تفضيل نفل العلم على نفل العبادة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، يعني من إحيائها بالصلاة والذكر ونحو ذلك. ثم قال هنا: وخير دينكم الورع. وخير دينكم الورع. الورع ما هو أخواني؟ الورع هو كف النفس والقلب واللسان وجميع الجوارح عن الأمور والأعمال المحرمة الضارة، هذا هو الورع. كف النفس والقلب واللسان وسائر الجوارح عن الأعمال والأفعال الضارة المحرمة. ولهذا قال شيخ الإسلام في ضابط الورع: هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وللشيخ السعدي رحمة الله عليه في كتابه العظيم، هذا على صغره لكن فيه من القواعد والأصول والاختيارات الشيء الكثير، وهو بهجة قلوب الأبرار، ذكر في صفحة 134، طبعا هذه طبعة قديمة ومؤلفات السعدي الآن طبعت كاملة في مجموع خاص في أكثر من يعني 25 مجلد، صح أبو محمد؟ كم مجلد؟ نسيت، أنا نسيت يعني. مؤلفات السعدي كم؟ المجموع 27 في 27 مجلد. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه: فكل، بعد أن ذكر ضابط الورع الذي ذكرته لكم، قال: فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع. فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهات وعن الشهوات المحرمة والغل والحقد وعن سائر مساوئ الأخلاق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم وعن كل إثم وأذى وكلام محرم، وحفظ فرجه وبصره عن الحرام، وحفظ بطنه عن أكل الحرام، وجوارحه عن كسب الآثام، فهذا هو الورع حقيقة. ذكر هذا عند الحديث رقم 70 في بهجة قلوب الأبرار، حديث رقم 70. من أراد الوقوف أخواني منكم على المزيد من المباحث والمسائل المتعلقة بهذه المنزلة وهي الورع، يرجع إلى مدارج السالكين، فإن ابن القيم رحمه الله عليه قد أفاض في هذا كثيرا. طيب، الأثر الذي بعده يا عبد الله.
قال أبو قيثرة: قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليم عن حذيفة قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسبه من الكذب أن يقول: استغفر الله وأتوب إليه ثم يعود.
نعم، هذا الأثر واضح في الدلالة على فضل العلم ومنزلة العلم. من جهة ماذا؟ من جهة أن العلم موصل صاحبه إلى تحقيق الخشية من الله تبارك وتعالى وإلى إجلاله عز وجل. ولهذا قال يعني بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، يعني يكفيه علما أنه يخشى الله تبارك وتعالى وأنه يصل ويحقق هذه الثمرة العظيمة وهي خشية الله، لأن خشية الله هي أساس كل خير في حياة الإنسان. وهذا يعني إخواني أن أهل العلم وأن طلبة العلم إذا حققوا طلب العلم على وجه الصحيح أنهم أهل الخشية. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وهذا حصر لخشيته في أولي العلم، ومتى خشي المرء ربه فقد انتفع بعلمه. المرء إذا خشي ربه فهذا علامة على انتفاعه بعلمه. ثم قال في الجملة الأخرى: وبحسبه من الكذب أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. يعني يكفيه كذبا في توبته وعدم صدقه في عودته إلى ربه أن يصدر منه هذا العمل. وهذا أيها الإخوة يعني دليل عدم الصدق في التوبة إلى الله جل وعلا، وعدم استجماعه لشروط التوبة التي هي الإخلاص لله جل وعلا في التوبة. وتوبوا إلى الله لا إلى غيره، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والندم على ما بدر منه هذا شرط آخر، وقد قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة. وأيضا العزم على عدم العودة إلى الذنب والإقلاع عن هذا الذنب وأن تكون في وقتها. فهذه خمسة شروط للتوبة، وإن كانت متعلقة بحقوق الخلق ردها ما أمكن وتحلل وحتى تحلل منهم. فهذا العمل وهو ما ذكره حذيفة رضي الله تعالى عنه أن يقول استغفر الله وأتوب إليه ثم يعود، هذا كأن فيه أن هذا الاستغفار وهذه التوبة لا تتعدى لسانه، لا تتعدى لسانه ولا تتجاوز مجرد كلام يصدر منه. أما من كان صادقا في توبته وجمع الشروط وحققها إلا أن نفسه غلبته بعد ذلك، نفسه قد غلبته، شيطانه أغواه، تسلط عليه رفقاء السوء أو نحو ذلك، يعني أنه وجدت أسباب قاهرة جعلته يستسلم، ليس يعني مجرد هكذا يعني اتباعا للمعاصي أو تتبعا للمعاصي وبحثا عنها، لا ليس كذلك. فما يقول من جمع شروط التوبة وتاب إلى الله وكان صادقا في توبته جل وعلا لكن وجد بعد ذلك من الأمور ما أدى به إلى عودته إلى الذنب، فهذا لا يوصف بأنه كاذب في توبته. نعم، الذي بعده.
قال أبو قيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجبه أن يعجب بعلمه.
نعم. هذا الأثر إخواني كسابقه في الدلالة على ما تقدم من فضل العلم، وأنه عن العلم من أسباب ماذا ها إخواني؟ تحقيق خشية الله تبارك وتعالى في القلب. الجملة الثانية تنبيه أيضا حقيقة على جانب مهم، وهي آفة من آفات العلم، آفة من الآفات التي تتسلل إلى القلوب قد تكون سببا في هلاكه، يعني هلاك المرء، وهي الإعجاب بالعلم ورؤية الإنسان نفسه ونسيانه فضل الله تبارك وتعالى عليه بما من عليه وأكرمه من هذا العلم. فيقول هنا مسروق رحمة الله عليه بحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه، يعني يكفيه جهلا بنفسه وجهلا بقدرها ومنزلتها وجهلا بربه وعظمته وجهلا بنسيانه فضل الله تبارك وتعالى عليه أن يعجب بعلمه. ومثل هذا الأثر تماما ما أورده المؤلف برقم 46 46 أيضا هو عن مسروق قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه، وقد أفاد العلامة الألباني رحمة الله عليه في الهامش أن إسناد هذا الأثر صحيح إلى مسروق رحمة الله تعالى عليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إخواني حذرنا من هذا الداء، وهو الإعجاب بالعلم أو العجب بالعلم ورؤية النفس والغرور بها. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا أن العجب من الأمور التي تفتك بالقلب وتورد الإنسان المهالك، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. شح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. فهذا الحديث واضح، فإن إعجاب المرء بنفسه يريده الهلاك والعياذ بالله. ولهذا قال الشيخ حافظ الحاكم رحمة الله عليه في منظومته الميمية في الآداب العلمية، قال: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. فالعجب والعياذ بالله يولك يورد الإنسان المهالك ويوصله إلى الطغيان، نسأل الله جل وعلا، وإلى التعالي على الناس وإلى احتقارهم وإلى نسيان فضل الله جل وعلا ونعمه عليه. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرم. خلاصة علاج هذا الداء العضال أيها الإخوة في أمور ثلاثة. الأمر الأول في تذكر فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه وتوفيقه، وأن العلم هبة من الله ونعمة منه جل وعلا، فكما أنه هو المنعم بها فهو عز وجل القادر على سلبها، وهذا يجعل الإنسان في حذر. إذن تذكروا فضل الله وإحسانه وتوفيقه، وأن العلم منة منه وهبة جل وعلا. الأمر الثاني إخواني تذكر عيوب النفس، تذكر عيوب النفس، وأن النفس ضعيفة، وأن النفس ناقصة، وأن النفس قاصرة، وأن ما تجهله من العلم أكثر، وأن ما لم تستوعبه أضعاف أضعاف ما علمته أو استوعبت. فعلى ما يعجب الإنسان بعلمه بعد ذلك؟ على ما يرى نفسه يعني أفضل من غيره والعياذ بالله. الأمر الثالث أيها الإخوة، وهو يعني المهم والأساس، الدعاء، الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه في وقاية القلب والنفس من هذا الداء. قد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. فقال هنا: أعوذ بك من شر ماذا؟ من شر قلبي، أي ما يقع في القلب من الأعمال القلبية التي تكون سببا لهلاك الإنسان والعياذ بالله. طيب ما أدري، بقي أثران ما أعد، هل نكمل ولا نقف؟ محمد نقص. طيب، وبعد الصلاة إن شاء الله يعني 20 دقيقة إلى نصف ساعة من وقتكم، وننصرف بعد هذا أو نجيب على شيء من الأسئلة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.